بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قلنا إن الروايتين اللتين هما العمدة في الدليل على أصل وجوب الترتيب بين الذبح وبين الحلق والتقصير، وهما صحيحة سعيد الأعرج التي جاء فيها إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن وليقلمن أظافرهن، وموثقة عمار الصاباطي التي جاء فيها فليحلق ويعيد الموسى على رأسه. هاتان الروايتان اللتان هما العمدة فيما دل على مما دل على أصل وجوب الترتيب، تدلان أيضا على الشرطية، على أن هذا الوجوب ليس وجوبا تكليفيا فحسب، بل هما شرطان، بل الترتيب شرط في صحة العمل، وهما مطلقتان من حيث النسيان أو العمد، النسيان أو الجهل أو العمد. فعندما نأتي إلى فرض المخالفة النسيانية وفرض المخالفة العمدية، سنواجه تعارضا بين ما جاء في خصوص النسيان وما جاء مطلقا يشمل العمد، مما يدل على نفي الشرطية، على أنه يجزي المخالفة. هناك روايات في خصوص النسيان تدل على أنه لو خالف نسيانا يجزي، وهناك بعض الروايات مطلقة تقول يجزي حتى في فرض العمد. الروايات التي جاءت في فرض النسيان تمسكوا بها لفرض النسيان، والروايات المطلقة التي تشمل حال العمد تمسكوا فيها لحال العمد لإثبات أنه يجزي طبقا لرأي المشهور. المشهور قالوا يجزي حتى في فرض العمد، قالوا يأثم ولكنه يجزي عمله، ما مو باللازم أن يعيد. فعندئذ ماذا نصنع بهذا التعارض؟ يعني صحيحة سعيد الأعراج وموثقة عمار الصاباطي ابتلتا بالتعارض هم مع الروايات الواردة بشأن الناس وهم الرواية المطلقة، الروايات الواردة بشأن الناس والروايات المطلقة الدالة على الإجزاء، كلها تعارض. غاية الأمر أن المعارضة مع ما جاء في خصوص النسيان معارضة على طريقة العموم والخصوص المطلق، والمعارضة مع ما دل على الإجزاء مطلقان تعارضا على وجه التباين. فإذا ماذا نصنع؟ قلنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأننا أولا نقيد صحيحة سعيد الأعراج وموثقة عمار الصاباطي، نقيدهما بما ورد بشأن ناسي. ما ورد بشأن الناسي كانت ثلاث روايات، وهي صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبحه قال لا بأس قد أجزأ عنه، وصحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران. هذه الصحاح الثلاث واردة بشأن الناس وكلها تدل على الإجزاء في فرض النسيان، أن المخالفة إن كانت نسيانية فمجزي. فقال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأننا أولا نقيد إطلاق روايتي صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عبد الله بن عبد الساباطي منه عمار الساباطي وموثقة عمار الساباطي، نقيد إطلاقهما أولا بهذه الصحاح الثلاث التي دلت على الإجزاء، أن المخالفة إن كانت نسيانية فهي مجزية، فتختص دلالة بهذا التقييد ستختص دلالة سعيد الأعرج وعمار الساباطي على الشرطي على شرط الوجوب الشرطي شرط في الصحة، هذه الدلالة تختص بحال العمد بعد هذا التقييد، راح تختص دلالتهما دلالة هاتين الروايتين على عدم الإجزاء، يعني أن الوجوب الشرطي على الوجوب الشرطي هذه الدلالة راح تختص بمن؟ راح تختص بحال العمد، نخرج عن إطلاقهما حال النسيان بسبب التقييد، وبعد أن أخرجنا حال النسيان تبقى هاتان الروايتان لحال العمد فقط، وإذا صارتا لحال العمد فقط أمكن أن نقيد بهما إطلاق الرواية المطلقة التي تمسكوا بها لحال العمد التي دلت على الإجزاء مطلقا، وهي صحيحة ابن سنان لا بأس ولا شيء عليه ولا يعودن. وبهذه الطريقة رح نتخلص من التعارض، أما تعارض صحيحة سعيد الأعرج وعمار الساباطي، أما تعارضهما مع الصحاح الثلاث الواردة بشأن الناس فنتخلص من هذا التعارض بالتقييد، وأما تعارضهما مع صحيحة سعيد الأعرج وهو تعارض تبايني فأيضا نتخلص من هذا التعارض التبايني بانقلاب النسبة، بأن نقول أولا أن صحيحة بلي سعيد الأعرج وموثقة بلي عمار الساباطي صارتا بعد بالتقييد صارتا خاصتين بمن؟ بحال العمد، فأصبحتا أخص من دلالة سعيد الأعرج، لأن دلالة سعيد الأعرج تدل على الإجزاء بالإطلاق، تدل على الإجزاء في فرض النسيان والجهل والعمد معا كلها بالإطلاق، فنخرج عن إطلاق صحيحة سعيد صحيحة هذا الأخير شنو ابن سنان عفوا صحيحة ابن سنان التي دلت على الإجزاء مطلقا، فنخرج عن إطلاق صحيحة ابن سنان حال العمد بتقييد من صحيحة سعيد الأعرج وعمار الساباطي بعد اختصاصهما بحال العمد، فحال العمد نخرجها عن إطلاق صحيحة ابن سنان، فإذا رح نتخلص من كلا التعارضين، هم من التعارض الذي كان من أساسها تعارضا عموما بالعموم الخص المطلق، وهم نتخلص من تعارض من التعارض التبايني بعد لتحويلها إلى عموم خصوص مطلق بعد انقلاب النسبة. هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أقول أولا نظرية انقلاب النسبة غير مقبولة عندنا مبنائيا في علم الأصول، مبحوث. وثانيا فيما نحن فيه لا بد وأن نتأمل في تقييد صحيحة سعيد الأعراج وموثقة عمار الساباطي. هل يمكن تقييدهما بحيث يختص بحال العمد؟ أقول تقييدهما بحيث يختص بحال العمد غير مقبول عرفا وعقلائيا، وذلك لأن هذا تقييد بالفرد النادر، ومن حيث الدلالة دلالتهما لحال النسيان أقوى، وإن كان العمد أولى في حال العمد أولى بال، ما أريد أنكر أن حال العمد أولى بالبطلان، ولكن غالبا المورد مورد النسيان والجهل، ولا يمكن إخراج هذا الغالب عن تحت إطلاقهما، لأن دلالتهما تشمل الحال الغالبية قطعا، وحال العام بالأولوية ما يخالف. إحنا ما نريد نجعلهما خاصتين بحال النسيان حتى يقال بأن حال العام أولى بالبطلان، مو أليس تدلان على البطلان على أنه لو خالف الترتيب سيبطل العمل، هكذا تدلان لأنه تدلان على الشرطي على الوجوب الشرطي أن هذا أن هذا الترتيب دخيل في صحة شرط في صحة العمل، لا فقط وجوب تكليفي معه بل شرط في صحة العمل، مو هكذا قلنا بأنه صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الصاباطي تدلان على أنه ليس هذا وجوب تكليفي فقط، ليس هذا وجوبا تكليفيا فقط بل هذا الترتيب وجوب شرطي، إذن يبطل العمل بالمخالفة. خب يبطل في حال الغالب هو حال النسيان، إخراج حال النسيان عنهما صعب عرفا لا يتقبل، لأن هما راح يختصان، إذا أخرجنا عنهما حال النسيان والجهل راح يبقيان خاصين بحال العمد، وحال العمد إما عملا ماكو عادة أو إذا أكو نادر جدا في هذه المسألة. فإذا ولا ندعي أنهما خاصان بحال النسيان حتى يقال بأنه خبح العمد أولى بالبطلان، بل نقول بأنه لا يمكن اختصاصهما بحال العمد، فيبقيان مطلقين، يبقيان شاملان لحال النسيان والجهل لأنهما الغالب، ولا يمكن إخراج هذا الغالب عن تحتهما واختصاصهما بحال العمد. وحال العمد أيضا مشمول بالأولوية، لأنه إذا كان حال النسيان والجهل بل شرط الترتيب شرط، إذا كان الترتيب شرطا في حال النسيان بحيث المخالفة تكون مبطلة، ففي حال العمد أولى بأن تكون المخالفة مبطلة. وعليه فأقول بأنه صحيحة بلي سعيد الأعرج وموثقة عمار الصاباطي لا يمكن تقييدهما بحال اختصاصهما بحال العمد وإخراج حال النسيان عن تحتهما. إذن ماذا نصنع؟ بالنسبة إلى صحيحة سعيد الأعرج أكو علاج بديل عن التقييد، وذلك بأن نقول بأن الصحاح الثلاث الواردة بشأن الناس تدل على أنه في فرض النسيان، بل ليس هذا الوجوب وجوبا شرطيا. وصحيحة ابن سنان المطلقة التي تنفي الشرطية مطلقا، ليس عليه شيء ولا يعودن، لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن، تدل على أنه سواء في فرض النسيان أو في فرض العمد ماكو وجوب شرطي، وإنما الوجوب وجوب تكليفي محض، لا يعودن لأجل الوجوب التكليفي، أما الشرطي ماكو بطلان. فنقول بأنه صحيحة سعيد الأعرج نحملها على أنه لم يقصد بها الوجوب الشرطي، فقد قصد بها الوجوب التكليفي، بدلا عن التقييد بحال التقييد بحال يعني اختصاصها بحال العام وإخراج حال النسيان عن تحتها، هذا اللي قلنا ما يصير. بدلا عن هذا نحملها بقرينة هذه الصحاحة الثلاث الواردة بشأن الناس، وصحيحة الرابع صحيحة سعيد هذا الأخير شنو ابن سنان، وصحيحة ابن سنان الواردة مطلقا الدالات على نفي الوجوب الشرطي. بقرينية هذه الروايات الأربعة نقول بأن صحيحة سعيد الأعرج لم يقصد بها الوجوب الشرطي، فقد قصد بها الوجوب التكليفي، لأن ماكو فيه تصريح بالإعادة، ماكو فيه تصريح بالبطلان، وإنما تقول صحيحة سعيد الأعرج بأنه إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذنا من شعورهن ويقدمنا من أظافرهن، واستفدنا من المدلول العكسي بأنه إذن لو كان عليهن ذبح لا يأخذنا من شعورهن، وإنما يؤخرنا التقصير، يؤخرنا إلى ما بعد الذبح. هذا الذي استفدنا، وهذا في مقام الوجوب التكليفي بالدلالة المطابقية. وقلنا بأنه نعم فيه ظهور، لولا وجود قرينة منفصلة فيها ظهور على إرادة الوجوب الشرطي أيضا، ولكن هذا الظهور نرفع اليد عنه بقريب القرينية المنفصلة، بقرينية الصحاح الثلاثة الواردة في النسيان، وصحيحة ابن سنان الواردة مطلقا لا فقط في حال النسيان، الدالة على نفي الوجوب الشرطي. فبقرينية هذه الروايات الأربعة نقول بأن صحيحة سعيد الأعرج لم يقصد بها الوجوب الشرطي، فقد قصد بها الوجوب التكليفي فقط. هذا بالإمكان أن نحل التعارض مع صحيحة سعيد الأعرج بهذه الطريقة، بأن نجعل هذه الروايات المعارضة قرينة لعدم إرادة الوجوب الشرطي، هذا بديل عن التقييد. ولكن ماذا نصنع بصحيحة بموثقة عمار الصباطي؟ موثقة عمار الصباطي تصريح بالوجوب الشرطي، لأنها تقول بل يذبح ويعيد الموسى على رأسه، يعني أنه هذه المخالفة أورثت البطلان، إلا أن يرجع يصحح الترتيب بأن يعيد الحرق ولو بإمرار موسى على رأسه، فيعيد الحرق حتى يصير الحرق بعد الذبح تصحيحا للترتيب. هذا تصريح بالترتيب، هذا بعد مدلوله المطابقي، مدلوله المطابقي أنه لا بد من الحفاظ على الترتيب، بحيث لو خالف هذا الترتيب كان باطلا، لا بد أن يرجع يصحح الترتيب. فهذا وجوب شرطي لا فقط وجوب تكليفي، بل وجوب شرطي، هذا تصريحا بذلك. إذن فالتقييد ما ممكن لما قلنا، لما قلنا بأن التقييد يوجب اختصاص ذلك بحال العام، وحال العام نادر، وهذا معناه إخراج الأكثر من تحته بالتقييد. هذا التقييد مرفوض عرفا وعقلائيا. والقرينية التي احنا ذكرناها بأن نجعل هذه الروايات التي تنفي الشرطية وتقول بالإجزاء نجعلها قرينة على أن ما دل على الوجوب الشرطي لا يدل، لا يقصد بها الوجوب الشرطي، هذا القرينية غير ماشية مع صحيحة موثقة عمار الصباطي. هذه القرينية تمشي مع صحيحة سعيد الأعرج، ولكن ما تمشي مع رواية موثقة عمار الصباطي. إذن يبقى التعارض بين صحيحة بين موثقة عمار الصباطي وبين صحيحة ابن سنان تعارضا تباينيا، ويبقى تعارضها، تعارض موثقة سعيد الأعرج، عفوا مو سعيد الأعرج، موثقة عمار الصباطي مع الصحاح الواردة بشأن الناسي، الصحاح الثلاثة الواردة بشأن الناسي بحكم التباين، متباينا حقيقيا، وإنما بل بما أن صحيحة هذه الصحاح الثلاث وردت بشأن الناسي، وموثقة عمار الصباطي مطلقة تشمل النسيان والجهل والعام، ولكن بما أن موثقة عمار الصباطي وإن كانت مطلقة ولكن لا يمكن تقييدها بحال العمد وإخراج حال النسيان عنها، إذن فهي بحكم الخاص، بحكم التباين مع هذه الصحاح الثلاث الواردة بشأن النسيان، لأنه لا يمكن إخراج حال النسيان من تحتها. فإذا تدرون بأنه حال التباين لا يمكن لا تقييد هذا بذاك ولا تقييد ذاك بهذا، احنا صار حاله حال التباين، لا يمكن لا تقييد هذا بذاك ولا تقييد ذاك بهذا، وان كانت تنسبح مخصوص مطلق، لان موثقة عمار الصباطي يشمل الناس والعامد معا، وصحاح الثلاث الواردة بشأن الناس فقط واردة بشأن الناس، فإذا النسبة نسبة عموم خصوص مطلق، لكن رغم أن النسبة عموم خصوص مطلق لا بد وأن نتعامل مع هذا التعارض كالتعامل مع المتباينين، لأن هذا المطلق لا يمكن تقييدها، لا يمكن تقييده بهذا الخاص، هذا المطلق لا يمكن تقييده بهذا الخاص، ما دام لا يمكن تقييده بهذا الخاص فحالهما حال المتباينين. إذن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد بعد لا يمكن تقييد هذه الصحيحة حتى تصبح خاصا، حتى بانقلاب النسبة نقيد بها تلك الصحيحة سعيد الأعرج، هذه يعني حتى لو قبلنا بنظرية انقلاب النسبة هنا لا يمكن تطبيق نظرية انقلاب النسبة، لأنه ما ادعاه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أننا أولا نقيد صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الصباطي بالصحاح الثلاث الواردة بشأن الناسي، ثم بهذا التقييد راح تصبح صيحة سعيد الأعراج وموثقة عمار الساباطي خاصتين بحال العمد، فنقيد بهما صيحة سعيد الأعراج. هذه الطريقة حتى لو قبلنا كبرى انقلاب النسبة لكن لا يمكن تطبيقها فيما نحن فيه، لأننا نصطدم بأن هذا التقييد تقييده إحدى الروايتين سيكفي، فرواية بالنسبة إلى سعيد الأعرج وجدنا بديلا عن التقييد، ولكن صعب بالنسبة إلى موثقة عمار الساباطي فلا يمكن لا تقييدها ولا القرينية التي ذكرناها، فيعتبق النسبة بمنزلة التباين بينها، مو تبايني لأنه نسبة عموم خصوص مطلق، ولكنها بمنزلة التباين، لكن التعارض بينها وبين الصحاح الثلاث بمنزلة التباين، فيصير حال هذا التعارض كحال تعارض مع الرواية الرابعة مع صحيحة من ابن سنان، كلها يصير تعارض تبايني مع الرواية الرابعة تبايني ومع الثلاثة بمنزلة التبايني. فحتى إذا قبلنا كبرى انقلاب النسبة لا يمكن تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه. إذن ماذا نصنع؟ الظاهر بأنه بحسب القواعد الأصولية لا بد لنا أن نحمل صحيحة أو موثقة موثقة عمار الساباطي، نحملها على الاستحباب، لأنه في التعارض التبايني إذا كان أحد طرفي التعارض فيه دلالة إلزامية والطرف الآخر دلالة ترخيصية، فدلالة الإلزامية قابلة للتنازل، الدلالة الترخيصية لا يمكن حملها على الإلزام، ولكن الدلالة الإلزامية يمكن حملها على ما دون الإلزام. فموثقة عمار الساباطي التي جاء فيها ويعيد يذبح ويعيد الموسى على رأسه، نقول بأن الأمر بإعادة الموسى على رأسه نحمله على الاستحباب، لا بد من حمله على الاستحباب. بل بالنسبة إلى المعارض ثلاثة بشأن ناسي وواحدة مطلقة دالة على الإجزاء، وأن مخالفة الترتيب يجزي، هذه دلالة ترخيصية، هذه الدلالة الترخيصية بل تتقدم على الدلالة الإلزامية، لأن الدلالة الترخيصية لا يمكن حملها على الإلزام، أما الدلالة الإلزامية يمكن حملها على ما دون الإلزام، فنحمل الأمر بإعادة الموسى على رأسه نحمله على ما دون الإلزام على الاستحباب. ما يبدو لي أنه يعني القاعدة الوحيدة الأصولية التي لا يمكن أن نستفيد منها هنا هذه القاعدة. بلي يذبح خب يذبح على أساس أنه أصلا ما ذابح، مو يعيد الذبح، خو يذبح وجوب، هذا وجوب على رسله، هذا وجوب سابق مو الآن قاعد يوجبه، هذا إشارة إلى أنه يفعل ما كان عليه ما كان يجب عليه أن يفعل يفعله، هذا مو قاعد ينشئ وجوب، هذا قاعد يقول بأنه هو ما ذابح، مو تقول ما ذابح خل يذبح، هذا ما قاعد ينشئ وجوب، وإنما هذا معناه أنه هو ما دام ما ذابح عليه الذبح خل يذبح، يبقى عليه مخالفة الترتيب فليصحح الترتيب بإعادة الموسى، هذا نحمله على الاستحباب أن نرفع اليد عن بل عن دلالة عن ظهوره الوجوبي ونحمله على الاستحباب. فبل الأمر بالذق سواء قاله أو ما قاله مسلم أنه ما دام هو ما ذبح كل يذبح. يبقى الكلام في الأمر بإعادة الموسى. الأمر بإعادة الموسى ظاهره وجوبي ولكن قابل للحمل على الاستحباب، فنحمله على الاستحباب حتى يتفق مع معارضه الدال على عدم الوجوب الدال على الإجزاء. المعارض سواء الصحاحة الثلاث الواردة بشأن الناس أو الصحيحة الرابعة المطلقة كلها تدل على الإجزاء، فالإجزاء ترخيص أنه لا يجب الإعادة، لا يجب بل إرجاع الترتيب بعد أن خالف الترتيب، لا يجب إرجاع الترتيب. فهذه إذن هذه الصحاحة الأربعة الثلاثة الخاصة بالنسيان والرابعة مطلقة هذا كلها ترخيصية دل على الترخيص، فتوجب رفع اليد عن ذاك الدليل الإلزامي وحملها على الترخيص، حملها على الاستحباب طبعا يعني ما دون الإلزام. هذا ما يبدو لي فعلا في تصحيح هذا التعارض، وهذا لو صحت راح تكون نتيجة رأي مشهور القائلين بأنه إذن حتى في فرض العمد لا يجب الإعادة يجزي، فيكون الوجوب وجوبا تكليفيا محضا، ماكو وجوب بل ماكو وجوب شرطي. وجوب الشرطي أكو على مستوى الاستحباب لا على مستوى الإلزام، بل مو الوجوب الشرطي على مستوى الاستحباب يعني ماكو وجوب حتى وجوب، وإنما نقول الشرطية، الشرطية راح تصبح على مستوى الاستحباب لا على مستوى الإلزام. هذه النتيجة التي نتوصل إليها. إذن بل على مستوى الوجوب الإلزامي فقط وجوب تكليفي، أما الشرط الشرطية فهي ليست إلزامية دخالة هذا الترتيب في صحة العمل ليس إلزاميا وإنما استحبابيون. وهذا يطابق رأي المشهور. وأستاذنا الشهيد ما أدري ماذا حكم بالمتن في هذه المسألة، خلينا نشوف يطابق رأي أستاذنا الشهيد أو لا. أستاذنا الشهيد في المتن يقول وموضعه من ناحية التسلسلية بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا صح ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح. فيطابق رأي أستاذنا الشهيد أيضا وهو مطابق للمشهور، وأدعي الإجماع عليه حسب ما نقله السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول أدعي عليه الإجماع أنه العام كالنسيان في أنه لا يجب فيه الإعادة فيكون عمله صحيحا، رغم أنه يحصل إثم بهذه المخالفة العمدية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.